فسأله مجاهد والمسيب: سبحان الله، عندما تعلق بفتاة مع وجود النعيم عندك كدت تنتحر، والآن مع شدة هذا الضيق أما فكرت أن تنتحر؟ قال: كان يمسكني على هذه الحياة والصبر عليها وشدتها يوما بعد يوم، ما كان يمسكني إلا الكلام الذي سمعته من الإمام الشعبي في مسجد الكوفة، لما قال لنا في ذلك المجلس، كان الإمام الشعبي في بداية المجلس على الانتحار كان قد حدثهم عن قضية من قتل نفسه، يقول أبو عبيد هذا الشاب، يقول: فكان كلام الشعبي نورا في صدري يشرق منه كل يوم مع الصبح، صبح الإيمان. يقول: لكن أيام النعمة التي كنت فيها والعز كانت دائما ترجع إلي هذه الذكريات، فكالمجروح يضربه البلاء في مكان الجرح، سبحان الله، الضرب في مكان الجرح أشد من الضرب في أي مكان آخر. يقول: فقدت الصديق وفقدت الأعوان وفقدت الرزق. فقال مجاهد: والحبيب، يذكر بالفتاة، قال: والحبيب، فقدت كل شيء. فقال أبو عبيد: إذا فرغت الحياة من الذي هو أقل من الممكن، يعني أقل القليل ما عاد عندي، فكيف يكون فيها الذي هو أكثر من الممكن؟ إن جوع يوم واحد يجعل هذه الحياة جافة، ليس فيها عواطف ولا شعر، ليس فيها ساعة واحدة معطرة. البؤس يقظة مؤلمة في القلب الإنساني، تحرم من الإنسان الأمل وتحرمه الأحلام. لذلك الناس تتعلق بالحب لأنه أحلام القلوب بعضها ببعض. يقول الشاب أبو عبيد: وتضعضعت وضعفت أيام وأيام، أنا ما أعيش على خبزة كل يوم بعد عناء يوم كامل وتعب يوم كامل. يقول: وعشت في هذه الحياة المخزية وأبرمتني أيامها، وكنت حيا في ميت أو ميتا في حي، وكأن الشيطان يرمي في كما يرمي الإنسان الزبالة والقمامة. يقول: يرمي في وساوسة وأوهامة وأفكار سيئة، وبدأت حياتي كلها تصبح حياة وساوس كالمدينة الخربة ضربها الوباء، كل ما فيها فاسد، عمرت مقبرتها وضاعت حياتها، هكذا المدينة الخربة. فبدأت أفكر نفسي أن ليس في وضعي شيء صحيح، وزاد البؤس وزاد الفقر وزاد الأذى وزاد الذل. يقول: فبدأت أفكر في الانتحار من جديد. ما نهاية هذه الحياة؟ يوم ورا يوم، شهر ورا شهر، على هذه بعض الناس سبحان الله مبتليهم فقر شديد، ما قاعد يشوف أي أمل، ما يشوف أي نتيجة، ما يشوف أي تغيير، ما في على الأفق البعيد أي يعني أي رائحة أمل سيتغير حاله. يقول: هكذا صرت، حياة بائسة ولا أمل يسير أمامي ويحركني، وصرت كالأسير الذي صدر عليه قرار إعدام ورفع عليه السيف، فبس أنتظر الموت، أنتظر الموت. وكنت أفكر في الموت باستمرار، قلت: لعل الموت ضربة واحدة يرحمني. وبعض الناس سبحان الله مع شدة الألم يتمنى الموت، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، يعني قال: لا تتمنوا الموت إن كان ولا بد، يعني وصل بك الأذى والألم ولا بد فلا تتمنى الموت، وإنما قل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وأمتني ما دام الممات خيرا لي. فترك الأمر لله، اترك الله سبحانه وتعالى العظيم الجليل الحكيم يختار لك، لا تختار أنت لنفسك، لأنك ما تدري ما مستقبل أيامك، ما تدري الغيب. يقول: فبت وآمر نفسي أفكر كيف أقتل نفسي ولا ما أقتل نفسي، ونفسي تحدثني وتقول: ماذا تصنع بجسد، جسد متعفن كأنه مقبور في قبر، ليس له أيام وليس له أمل وليس له نتيجة، الموت خير لك، الموت راحة لك. بدأ الشيطان يوسوس من جديد. يقول: لكني كل ما جاءني هذا تذكرت كلام الإمام الشعبي رحمه الله تعالى في مجلس الكوفة قبل 9 سنين، وأنا أحفظه سبحان الله منذ سمعته منه، ما أترك منه حرفا، فكلما جاءتني الوساوس هذه بديت أسمع عن غيب كلام الإمام الشعبي في النهي عن اليأس من رحمة الله وبالتعلق بالأمل برحمة الله عز وجل. فكلما غلبني الضعف جعلت صوت الإمام إلى صوتي فقواني، كاللص يطمع في إنسان وحيد فإذا جاءه وجد عنده إنسان آخر فر، لأن الواحد يتقوى بالثاني. فكنت أتقوى بكلام الإمام الشعبي. وهنا شوفوا المواعظ، سواء من كتاب أو من درس أو من تلفزيون أو من مسجد، يعني سبحان الله قد تأتي لحظة تحرك النفس وتحرك القلب إلى هذه المعاني. يقول: فظللت في هذه الهواجس وبينما أنا بين التفكير في التخلص من نفسي وبين التذكر لكلام الإمام نمت، ورأيت رؤيا في المنام، رأيت يوم القيامة، الفزع الأكبر الذي لا ينساه من سمع به، فكيف الذي رآه بعينيه؟ يقول: رأيت نفسي ميتا في يدي غاسل يقلبه ويغسله مثل الخرقة بيده، ثم حملت على النعش، رفعني الناس وتحركوا بي نحو المسجد وهم يقولون: انظروا أيها الناس كيف يصير الناس، انظروا هذا مصير كل إنسان، الموت. يقول: وأدخلوني مسجد الكوفة ورأيت فإذا الإمام الشعبي العظيم هو الذي صلى علي، ثم أخذوني ودلوني في قعر مظلم وأهالوا علي التراب وتركوني وحدي وانصرفوا. يقول: وما أدري كم بقيت على هذا الحال. هذا كله في الرؤيا الآن في المنام. يقول: ثم رأيت كأنما نفخ في الصور وبعثرت الأموات جميعا فطرنا في الفضاء وصارت النجوم حوالينا كالغبار كتراب العاصفة في العاصفة، وإذ نحن في عرصات القيامة وهول الموقف. يقول: وكل شعرة في جسدي تحركت نحو الرجاء في رحمة الله، ونظرت إلى أعمالي وإذ بمنظر محزن، مدينة عظيمة كل أهلها فقراء، يا الله يسترون أجسادهم، ليس فيها أعمال صالحة ظاهرة قوية بارزة، كلها أعمال صغيرة هنا وهنا ضعيفة وأعمال سيئة من المعاصي والمفاسد. وتذكرت أني كنت أقتل نفسي فرارا بها من هذا العمر المؤلم، ورجعت إلى تلك اللحظة فعرفت أن العمر قصير. سبحان الله، كل هذا مر بسرعة، ونظرت أنتظر عذاب الأبد الخالد الخالد الخالد. وفي هذه اللحظة إذ منظر عجيب، جاء الملائكة بأنعم أهل الدنيا وأكثرهم لذة، الإنسان الذي كانت حياته كلها نعيم في الدنيا، فصاح صائح وقال: هذا أنعم من كان على الأرض منذ خلقها الله إلى أن طواها الله عز وجل وكان من أهل النار. إنسان شاب يعيش في نعيم وكل الشهوات أمام يده، ولم يمر عليه أمراض ولم يمر عليه بؤس أبدا، عاش حياته كلها نعيم، لكن كافر. فأخذ وغمس غمسة خفيفة في النار كنبضة البرق، وأخرج إلى أرض المحشر وقيل له والناس جميعا يسمعون: هل ذقت نعيما قط؟ قال: لا والله ما مر علي نعيم قط. يقول: مشهد عجيب هذا، أنعم أهل الدنيا، ما قيمة الدنيا؟ يقول: وأنا في المنام ثم جيء بأتعس أهل الأرض وأشدهم بؤسا منذ خلقت الأرض، إنسان فقر وبلاء ومصائب وأهل يموتون وأمراض تعصف بجسده، ما مر عليه نعيم أبدا، وكان مؤمنا مسلما أمره لله. فغمس في الجنة غمسة أسرع من النسيم إذا تحرك، ثم أخرج إلى أهل المحشر وقيل له والناس يسمعون: هل ذقت بؤسا قط؟ قال: لا والله ما ذقت بؤسا قط، ولا مر علي شقاء قط. سبحان الله، هذه قيمة الدنيا تجاه الآخرة. يقول: ثم سمعت شهيق جهنم وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، فأيقنت أن لها نفسا خلقت من غضب الله، وخرجت منها عنق عظيمة هائلة، لو السماء اشتعلت نارا لصارت مثل هذا العنق، وبدأت تلتقط أصناف الكفار وترميهم في داخلها كالمغناطيس يجر تراب الحديد. فالتقطت، بدأت بالملوك الجبابرة الطغاة، ثم التقطت الأغنياء المفسدين الكفار. يقول: وقد ألجمني العرق، غطاني من شدة الفزع، ثم جاء العنق وأخذني، عنق النار أخذني وجرني، فإذا أنا في نار مظلمة كالهاوية. والتفت وإذ بحولي، كل الذين حولي في هذا المكان الذي دفعني إليه هذا العنق، وإذ بمجموعة كلهم منتحرين قاتلوا أنفسهم، وإذ عشرات الناس مئات الناس كلهم في جهنم من الذين انتحروا. ثم تذكرت كلمة للإمام الشعبي أن المؤمن الموحد لا يخلد في النار، وأن إيمانه ولو لحظة سيخرجه من النار، كأن إيمانه ينتظر على باب جهنم يخرجه منها برحمة من الله عز وجل، فيعذب لكنه يخرج إلى تلك الرحمة ينتظرهم إيمانهم على باب النار. يقول: فكان إلى جنبي رجل قتل نفسه، فسمع قائلا من بعيد يقول لمؤمن اخرج فإن إيمانك ينتظرك. واحد انتحر لكن كان عنده شيء من إيمان فعذب الآن خرج. فصاحب الرجل الذي جنبي وأنا ألا ينتظرني إيماني؟ فقيل له هل جئت به؟ هل كان عندك إيمان ولا أنت كفرت بالله ويأست من الله عز وجل تماما؟ يقول ورأيت رجلا ذبح نفسه قطع رقبته فيريد أن يصرخ يسأل الله الرحمة فلا يخرج الصوت من حلقه لأنه قد فرى رقبته فريا. وأبصرت آخرا قطعن قلبه بسكين وإذ بالزبانية تبحث في قلبه وتشرح قلبه تبحث هل فيه شيء من إيمان عشان يطلعونه بس. ورأيت رجلا شرب سما فجف فمه وجوفه فصار في شدة العطش فقتلته. فرأى سحابة تشكلت فتأمل فيها ماء فلما اقترب منها انفجرت عليه بالصواعق. وقال رجل أنا كنت مجنونا ضعيفا عاجزا فقتلت نفسي. فنودي أوما علمت أن الله يحاسبك على أنك عاقل لا مجنون وقوي لا ضعيف وقادر لا عاجز؟ ألم كنت تعلم أنك بهذه الطريقة ستقتل نفسك؟ هذا عقل. ألم كنت تعلم أنك تستطيع أن تصبر؟ ذلك عقل تحاسب عليه. كنت تقدر أن تترك الشر. وجاء رجل عالم قد حز في يده بسكين فمات لأنه كان يريد الكمال وما استطاع أن يصل إلى الكمال. فصرخ فيه صوت رهيب عظمة الكمال أن تستمر بالعمل نحو الكمال. يقول أبو عبيد وأنا في هذا المشهد وإذ يقف أمامي شيطان مارد أحمر يلتمع التماع الزجاج فيه الخمر. فوقف أمامي وقال لماذا جئت إلى هنا يا عدو الخمر؟ أنت ما كنت تشرب الخمر كيف دخل جهنم؟ يقول وإذ بمنادي ينادي شفعت فيك الخمر التي لم تشربها لأنك لم تشرب الخمر وعرفت أذاها وطعت الله في ذلك الأمر أخرج إيمانك ينتظرك. فصحت الحمد لله الحمد لله أنقذني إيماني وعدم شربي للخمر وصبري عنها. فاستيقظت من نومي وقد علمت أن الصبر على المصائب نعمة كبيرة لا ينعم بها إلا المؤمن. أيتها النفس الإيمان في داخلك والإسلام في المسلم ليس في خارجه وإنما من داخله. والأمل إنما هو بالله وحده لا شريك له. الرزق والعواطف والمشاعر والهموم كلها بعودة واحدة إلى الله تطمئن القلوب. يقول المسيب راوي القصة كان بقرب العالم الجليل مجاهد فصرخ واستخفه الطرب الله أكبر وارتفع صوت الأذان الله أكبر شاهدا على أن الله أكبر من الشيطان في نفوسنا إذا أقبلنا عليه.
روائع القصص.
أرحب بكم مع سلسلة قصصنا روائع القصص. قصص رائعة اخترتها لكم بعناية كما يختار الإنسان الزهرة لا لشكلها ولونها فقط وإنما أيضا لرائحتها العجيبة الفواحة. هذه القصص التي اخترتها لكم ليس فقط قصص جميلة ومسلية هي كذلك لكن الأهم والأروع فيها ما فيها من عبر ومعاني وتغيير لقيم ومبادئ وهذا هدفي من وراء هذه القصص. وقصتنا اليوم قصة غريبة بعنوان قبح جميل. هذه القصة يرويها لنا أحمد بن أيمن. أحمد بن أيمن كان أديبا عالما كان كاتبا للحاكم ابن طولون. فيروي عن نفسه أنه دخل في يوم من الأيام البصرة في زيارة له إلى البصرة فصنع له مسلم ابن عمران التاجر الأديب هناك وليمة ودعا إليها جماعة من وجوه التجار وأعيان الأدباء والعلماء في البلد. وبينما هم في هذه الوليمة ادخل ابنا صاحب الدعوة ابنا مسلم ابن عمران ولدين له فوقف بين يدي أبيهما. ابن أيمن صاحبنا الذي يروي القصة أخذ ينظر إلى الولدين وإذ هما في منتهى الجمال وما استطاع أن يصرف نظره عنهما. أجمل ما رأى من بشر في حياته جمال رائع لهذين الولدين حتى يقول كأنما أفرغ في الجمال إفراغا صب الجمال فيهما صبا كأنما جاء من شمس وقمر لا من أبوين هكذا بهذه الدرجة من الجمال. فما استطاع أن يصرف نظره عن الولدين إلا ويرجع وينظر إليهما مرة أخرى من شدة الجمال الذي رآه. والد الولدين انتبه لشدة نظر أحمد بن أيمن إلى ولديه فسكت وتشاغل عنه وتركه يملأ عينيه فيما أعجبه من جمال هذين اللؤلؤتين. ما استطاع أحمد بن أيمن أن يمسك نفسه لأنه سبحان الله الجمال كأنه يحدث الإنسان فيرد عليه لا بد من تجاوب مع هذا الجمال. فنظر أحمد بن أيمن
وقال لصاحبنا مسلم بن عمران أبو الولدين، قال سبحان الله ما رأيتك اليوم قط دميتين لا تفتح العين على أجمل منهما. فالتفت إليه مسلم بن عمران والد الولدين قال إني أحب أن تقرأ عليهما المعوذتين، خاف من العين، فقرأ عليهما المعوذتين ودعا لهما بخير. ثم قال أحمد بن أيمن أحسنت اختيار أمهما، جاء كاللؤلؤ يشبه بعضه بعضا، أكيد هذا الجمال من جمال أمهما، أكيد أنت تزوجت واحدة من بنات الملوك ولا ابنة قيصر وخرجت لك هذه الصيغة الملوكية التي يعني رأيتها أمامي، هنيئا لك ما أرى من جمال، وهنيئا لك من جمال أمهما. فمسلم هنا قال كلام في منتهى العجب، قال إذا كنت قلت ذلك فاعلم أن قلبي لا يحب إلا امرأة في منتهى الدمامة، هي أحب النساء إلي وأخفهن على قلبي وأصلحهن لي، وما أعدل بها ابنة قيصر ولا ابنة كسرى. ابن أيمن استغرب، كيف يحب امرأة دميمة وعنده زوجته الجميلة التي جاءت بهذين الولدين اللذان في منتهى الجمال؟ وتذكر أحمد بن أيمن بعلمه وأدبه أن سبحان الله في بعض الناس يصير فطرهم مقلوبة وطبائعهم مقلوبة، فيحب أكل الطين كما يقولون، ولا يتعاملون بالأوساخ في بعض الناس للأسف، وبعضهم يعني حتى العلاقات الزوجية يعني لابد أن يوسخها حتى يستمتع. في بعض الناس هكذا يعني الأشياء النظيفة الجميلة ما يصبر عليها، فطرا انقلبت. فهذا صاحبنا يقول كيف يترك زوجته الجميلة ويحب واحدة كما يقول في منتهى القبح والدمامة؟ قال كيف تستبدل يعني امرأة جميلة تستبدلها بامرأة دميمة؟ فقد كفرت النعمة وجحت وبالغت في الضر. أم هذين الولدين الغلامين امرأة فوق النساء التي جاءتك بهذا الجمال، أكيد هي في منتهى الجمال، ومثلك يعني أديب وعالم، كيف يكون عندك هذه الفطرة المقلوبة؟ فبدأ يعاتب على هذا الأمر. فهنا مسلم والد الولدين قال فهو والله ما قلت لك، يعني أنا أقول لك اللي بقلبي، أنا في قلبي أني ما أحب إلا هذه المرأة الدميمة، وما أحب من النساء إلا هي، ولو جاءتني أجمل امرأة في الدنيا ما أستطيع أن أحبها لأني أحب هذه المرأة الدميمة، ولو أخذت أوصف لك يعني هذه المرأة الدميمة التي أتكلم عنها ما جئتك إلا بألفاظ القبح والشوه والدمامة بأشكالها في منتهى القبح، يعني ما أتكلم عن واحدة دميمة دمامة بسيطة، أتكلم عن واحدة في منتهى القبح. فتعجب زيادة، قال كيف تحبها؟ قال ليس في نفسي تجاهها إلا الحب والمعنى الجميل والحس الصادق، وبالنسبة لي يعني هذا هو الطرب وهذا هو الحسن. فابن أيمن قال والله ما أراك إلا شيطانا من الشياطين، والله سبحانه وتعالى يعني قد عجل لك زوجتك في الجحيم، تذهب إلى جهنم وهذه زوجتك، يعني انقلبت فطرتك، ما هذا؟ كيف تترك أم هذين الصغيرين الجميلين كأنهم من الملائكة وتستبدلها بحب امرأة دميمة؟ أحمد بن أيمن ما هو قادر يبلع الموضوع، فقال يعني أنت انقلبت فطرتك، ماذا أقول؟ يعني هل أنت رجل ساحر زوجتك الجميلة تصبر عليك بمثل هذا؟ أم هي بهيمة لا تعقل؟ أم فيك ما ليس في الناس؟ أم أنا في شيء ما فهمت في الموضوع؟ فهنا مسلم بن عمران ضحك، قال اسمع إن لي خبرا عجيبا، قصة عجيبة وراء هذا الأمر. قال ما هي؟ قال خذ قصتي من أولها.